السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يخطفون 100 عراقي من عشائر تكريت، ومقتل مصري في انفجار 5 قنابل في أحياء بالقاهرة، والجيش الأوكراني يبدأ بسحب أسلحته الثقيلة من خطوط المواجهة الأمامية مع المتمردين. وفي التفاصيل، نقل عن مصدر في مستشفى مدينة القائم الحدودية القول أن غارة جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قرب المدينة خلال الليل قتلت 17 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية و9 مدنيين. وأضاف المصدر أن 29 مسلحا أصيبوا في الغارة التي نفذت في منطقتي الرمانة وحصيبة، وأن بعضهم نقل عبر الحدود إلى سوريا لتلقي العلاج. ونقلت قناة العربية الحدث التلفزيونية عن مصادر لم تحددها القول أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي كان في موقع الغارة، لكنها أشارت إلى أنه لم يتسنى التأكد من هذه المعلومة. من جهة أخرى، ذكر مصدر بمستشفى محلي أن طائرات التحالف قصفت منطقة الرطبة، ما أسفر عن مقتل 6 من مسلحي التنظيم و11 مدنيا. أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قاموا خلال الأيام الماضية بخطف 100 عراقي من العشائر السنية بالقرب من مدينة تكريت، بينهم أطفال. وذكرت المتحدثة باسم المجلس أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات على القرى المسيحية في شمال شرق سوريا وخطف المدنيين، وأوضحت أن الأسرة الدولية موحدة وعازمة على وضع حد لما وصفته بفساد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل شن المعركة حتى دحر التنظيم. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن اليوم أول غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بشمال سوريا شهدت اختطاف 220 مسيحيا أشوريا على الأقل هذا الأسبوع. وذكر المرصد أن الغارات استهدفت مسلحي التنظيم قرب بلدة تل تمر، حيث هاجم المسلحون عددا من القرى يقطنها مسيحيون أشوريون بشمال شرق سوريا في هجوم في مطلع الأسبوع واستمر 3 أيام. من جهة أخرى، أعلن المجلس السرياني الوطني وهو جماعة مسيحية سورية أن مئات المسيحيين فروا إلى المدينتين الرئيسيتين في محافظة الحسكة. تقول منظمة حقوقية أن القوات الكردية احتجزت الآلاف من العرب في مناطق أمنية في شمال العراق بعد أن تمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها. وتذكر منظمة Human Rights Watch في تقرير أن القوات الكردية منعت النازحين العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، فيما سمحت للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق وحتى للانتقال إلى منازل العرب النازحين. وتقول الجماعة أن بعض القيود تم تخفيفها في كانون الثاني، ولكن لا تزال قيود أخرى مفروضة، مضيفة أن المواطنين الكرد أو قوات حكومة إقليم كردستان العراق قاموا بتدمير عشرات المنازل العربية في المناطق التي تظهر القيادات الكردية سعيا لدمجها في إقليمهم الذي يتمتع بحكم ذاتي. قتل مصري وأصيب 5 آخرون بينهم رجال شرطة في انفجار 5 قنابل في عدد من الأحياء بالقاهرة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن انفجارا وقع أمام أحد المطاعم في حي إمباب الشعبي بالقاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وأضافت أن 3 أبوات ناسفة أخرى انفجرت في حي المهندسين القريب، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أن 3 رجال شرطة أصيبوا في انفجار قنبلة قرب مركز للشرطة في حي الوراق المجاور لإمبابة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. لقي 186 شخصا حتفهم في واحدة من أسوأ حوادث الانهيارات الجليدية في شمال أفغانستان وسط توقعات باستمرار تساقط كثيف للثلوج في اليومين المقبلين. وحذر مسؤولون أفغان من حالة طوارئ إنسانية وشيكة في المناطق الأكثر تضررا من سوء الأحوال الجوية بعد تساقط الثلوج بكثافة على القرى حيث سد الجليد بعض الطرق. وقال القائم بأعمال حاكم إقليم بانجشير الجبلي عبد الرحمن كبيري أن المنطقة لم تشهد مثل هذه الثلوج منذ 30 عاما، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء الانهيارات الجليدية. وقال خودا داد أحد سكان قرية عبد الله خل:
كانت الانهيارات الثلجية قوية جدا وثقيلة، لم أرى بحياتي طيلة 60 مثل هذه الثلوج الكثيفة، لقد كانت شديدة بالفعل وانقطعنا عن التواصل مع جيراننا لساعات عديدة.
قال الجيش الأوكراني أنه بدأ اليوم بسحب أسلحته الثقيلة من الخطوط الأمامية في المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا، إثر تقارير أفادت بعدم وقوع هجمات لمدة 24 ساعة متواصلة. وذكر الجيش في بيان أن أوكرانيا بدأت بسحب مدافع 100 ملم من خط التماس اليوم في خطوة أولى من عملية سحب الأسلحة الثقيلة تنفيذا لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في منسك في 12 من شباط. وقال البيان أن كييف لم تكن راغبة في بدء انسحابها بسبب ما وصفته بهجمات المتمردين المستمرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير في ملفي عراق متحول، ومن الميادين منها استياء رسمي عراقي من تصريحات إيرانية رسمية بأن إيران سوف لن تقوم بتفتيش البضائع المصدرة للعراق طبقا لاتفاق حكومي، في حين ينفي الجانب العراقي ذلك. ووزارة البيئة تمنع استيراد أجهزة ومعدات مستعملة نظرا لمخاطرها الصحية. والنازحون من المناطق الساخنة إلى مناطق لا تقل سخونة يعانون كثيرا لغياب الخدمات. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد: قانون الحماية من العنف الأسري إذا ما كان يحمي المرأة فعلا. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج لقاء خاص، ولقاء اليوم مع شخصيتين اقتصاديتين من جمهورية التشيك والعراق، من أعضاء غرفة التجارة المشتركة بين التشيك وأقليم كردستان العراق، جيري تشابل وعادل عقيد صديق. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول. ونشير إلى استياء عراقي رسمي من تصريحات مسؤول إيراني بأن بلاده سوف لن تقوم بتفتيش البضائع المصدرة إلى العراق بدعوى وجود اتفاق بهذا الشأن مع الجانب العراقي الذي نفاه. التفاصيل من برا عفيف.
أبدت الحكومة العراقية استغرابها من تصريحات مسؤولين إيرانيين من عدم تفتيش البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق بناء على مذكرة تفاهم تسهيل التجارة مع العراق الموقعة مؤخرا بين الجانبين. ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي رفض العراق لدخول البضائع كافة ما لم تفحص في بلد المنشأ.
نحن استغربنا اليوم من هذه التصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن استثناء البضاعة الإيرانية من الفحص. حقيقة اتفاقية وزارة التفاهم لا تتضمن مثل هذا البند، لازلنا يعني نعمل وفق التعليمات الصادرة واللي هي تنص على فحص جميع أسلحة والبضاعة داخل العراق في بلد المنشأ من دون استثناء أي دولة أخرى.
فيما يشدد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور سالم التميمي على أهمية الابتعاد عن المجاملات السياسية فيما يتعلق بالصحة وسلامة المواطن، مشيرا إلى دخول بضائع إيرانية منتهية الصلاحية إلى الأسواق العراقية.
احنا بحاجة الى انه نصل غذاء للمستهلك غذاء سليم. حالات كثيرة تكررت وتلف المادة الغذائية اكسباير منتهي مالتها هناك غش. احنا يكفينا بانه تعدد المنافذ الحدودية وكميات هائلة من البضاعة تدخل للعراق، فاحنا عملية السيطرة على كل هاي المواد في الظروف الاعتيادية متعبة جدا وقد غير تكون غير كفوة 100%. فكيف اذا تم التجاوز عن بعض الحلقات او ممكن اكتساب بعض الحلقات؟ اكيد لا يجب ان يكون هذا على حساب صحة وسلامة المستهلك.
الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أوضح أن العراق غير قادر على فرض مواصفاته الخاصة على البضائع الداخلة إلى أسواقه بسبب عدم تشريع قانون المواصفة العراقية حتى الآن.
في حال تفعيل قانون المواصفة العراقية سيتم فرض شروط على جميع البضائع داخل العراق سواء إيرانية وغير إيرانية، بحيث أنه تفحص وتكون مطابقة للمواصفات التي كان سيطر على منافذنا الحدودية بالكامل، حال البضاعة الإيرانية حال أي بضاعة أخرى، كون هذا القانون يسري على جميع البضاعة بما فيها البضاعة العراقية.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري من جانبه يرى أن عملية إلغاء تفتيش البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق هي محاولة لتصريف المنتجات الفاسدة والرديئة إلى الأسواق العراقية.
إذا تعهد الجانب المنتج بتصنيع هذه المنتجات حسب المواصفات القياسية وتمد دوليا أو إقليميا أو ما شابه ذلك فلا بأس في هذا الموضوع، ولكن إذا كان هناك عملية تصريف لبضائع فاسدة أو نصف مصنعة أو يعني مستوى الجودة بها قليل أو فيها عيوب فهذا شأن آخر.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد أكدت نقلا عن رئيسة المؤسسة الوطنية للمواصفات والمقاييس نيرة بيروزبخت إلغاء تفتيش البضائع الإيرانية على الحدود العراقية وفقا لمذكرة تفاهم تسهيل التجارة مع العراق خلال الزيارة التي قام بها وفد تجاري واقتصادي إيراني للعراق مؤخرا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن البضائع المستوردة، حيث قررت وزارة البيئة منع استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة نظرا لمخاطرها الصحية. التفاصيل من ناجي ستار.
وجهت وزارة البيئة دوائرها المختصة بمنع استيراد المعدات والأدوات الاحتياطية المستعملة لاحتوائها على مواد كيميائية سامة. وقال مدير الإعلام في الوزارة جواد الخفاجي إن الوزارة اتخذت هذه الخطوة حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن غالبية هذه السلع عند تفككها تنبعث منها مواد كيميائية مضرة على الصحة العامة.
وجهت وزارة البيئة بمنع استيراد الزواج والأجهزة منع تداولها داخل الأسواق العراقية، وإضافة إلى ذلك منع كافة قطع الغيار والأدوات اللي تخضع والتي تعتبر من نفايات الخطر. كل النفايات الخطر يتم مراقبتها وحركة نقلها عبر الحدود، ومخ هذه الاتفاقية يمكن أن تتحلل وتتحول إلى مركبات ومواد كيميائية خاصة تتطلب معالجات خاصة للتخلص منهم.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة اتخذت هذا القرار بناء على إشعار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
هذا القرار لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج توصية لجنة مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة البيئة مسؤولية منح تراخيص استيراد الأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار للتأكد من أن هذه المواد غير خاضعة لاتفاقية الوازل. أما باقي المواد التي تخضع لاتفاقية الوازل فبالتأكيد ستكون ممنوعة من الحصول على إجازة استيراد أو السماح لها بدخول الأراضي العراقية.
من جهتها أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية منال المسلماوي أن خطوة وزارة البيئة بمنع استيراد المعدات والأدوات المستعملة جاءت متأخرة 6 أعوام عن موعدها.
ما لابد أن يكون هناك حرص شديد على كل المواد التي تدخل إلى العراق. ما يدخل إلى العراق يجب أن يكون خاضع للرقابة، خاضع للمصادقة على دخول هكذا بضائع وهكذا السلع. حتما هذا متأخر، لكن مهما يكون هذا يدل على شيء، مما يدل على الحرص وعلى المتابعة وعلى أنه اليوم أكو تحسن وهناك برنامج ناجح يتجه نحو معالجة الفجوات أو الثغرات أو الأمور المتأخرة التي لابد من وضع حلول جذرية لها.
فيما دعا الخبير البيئي أحمد العسلي وزارة البيئة إلى القيام بحملات مسح ميداني لجميع المحال التي تبيع الأدوات المستعملة والأجهزة أو قطع الغيار المستوردة من الخارج للتأكد من خلو العاصمة من الأضرار الناتجة عن تحللها.
القرار جيد، لكن جاء في وقت متأخر، خصوصا أنه انضم لاتفاقية بابل منذ العام 2019، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. لكن أعتقد على وزارة البيئة وعلى دوائر البيئة في المحافظات العمل على إزالة هذه المواد أو ما تم استيراده من السنوات السابقة وإخضاعها للفحوصات، فإن كانت مطابقة للمواصفات العراقية إرجاعها مرة أخرى وإلا رفعها وزارة نهائية. كون كثير من المواد، كثير من المواد حتى أنها موجودة في المصدر.
يذكر أن كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات المستعملة تدخل العراق سنويا وتلقى رواجا بين السكان لرخص ثمنها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أذكركم بسؤال اليوم: كيف يمكن الحد من العنف ضد المرأة؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال عن طريق الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 حتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 حتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم خالد الركابي، يهدي تحياته إلى إذاعة العراق الحر والعاملين. هنالك أيضا المستمع الكريم الجياشي يقول بأن هنالك مشكلة في الغاز فيما يتعلق بمحافظته المثنى، أزمة حقيقية. عثمان كامل أسود من ديالى يهدي تحياته ويقول بأن البث غير واضح، بث إذاعة العراق الحر في منطقته.
ألو، السلام عليكم، أنا عبد الحسين اسمي، أريد أعرف البديل وين صار مال الشرطة الاتحادية. شو العبادي قالوا بشركم، النواب قالوا بشركم، الوزارة قالوا بشركم، بعد ما نعرف شنو السبب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أي لهشلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرواية لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا وما لها يا لها تعود الليالي لي جمال مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي موتي وموتي وتبايهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا ويا تعود الليالي ويا ويا يا لها فوق ضمر والرايا مرابك زواتات يا قلبي جمالي مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي يمين يا زغير أمور وانشد يا ابويا ليما نسولي يا ظلوم لي قو غيروني يا ابويا نسول يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عليهم يا ما يا خايب يا قلبي
إذاعة العراق الحر من الميادين من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، من ملف عراق متحول ننتقل إلى ملف من الميادين ونتجه إلى الأنبار التي يعاني النازحون فيها من مناطق احتلها تنظيم داعش من مصاعب حياتية شتى. التفاصيل من رعد الخشاع.
تقطن العشرات من العوالي النازحة من قضاهي في محال الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وسط ظروف معاشية في غاية الصعوبة حيث لا تتوفر في تلك المحال أي خدمات تذكر. الحاج محسن النمراوي وهو أحد النازحين من قرية البونمر في قضاء هيت عبر لإذاعة العراق الحر عن المعاناة الكبيرة التي يعانيها أغلب العوالي النازحة والساكنة في محال الحي الصناعي وسط الرمادي.
هنا عيشتنا شنو؟ هل يشوفونا اكو عيشه يعني الواحد يعيش على الهواء؟ ما يقدر يعيش على الهواء، والله عيشه معانا. زين شنو العيشه قيتنا؟ اكو يعني ما حد ينطب، هل انتوا تعرفونها؟ يعني اكو واحد يعيش بدون خبز او بدون ماي بهل كل بهل انقاضي هذه دحج لها بهل ما شاء الله اعطى الله بهالصناعه دحج على السقف مال اللي يريد يحضر مفطر كله.
المواطن عزيز خالد أشار إلى انعدام الخدمات المتوفرة لدى العوالي النازحة والساكنة في محل الحي الصناعي في الرمادي مطالبا الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه العوالي من المأساة التي يعانون منها، خاصة وأن الكثير من الأطفال قد أصيبوا ببعض الأمراض المعدية.
والله مأساة، جوع وخدمات ماكو، مي ماكو، كهرباء ماكو، ونفط ماكو، قنين ماكو. احنا نطلب من الحكومة المركزية يعني شوف معاناتنا، شوف معاناة المهجرين، المعاناة التامة لرامل، اكو ناس كبير سن رواتب ماكو. نطلب من سيد المحافظ يطلعون يشوفون يعني معاناة الصناعة كلها قاعدة بالمحلات، محلات شفتوها كلها محلات وسخة واحنا اطفالنا تجردمت وعيشة صعبة.
أما المواطن سلام عبد العزيز فقد عبر عن استيائه جراء عدم اهتمام المسؤولين بالعوائل النازحة والتي تعيش الآن في ظروف معاشية صعبة.
والله احنا مهجرين من البنمر، تهجرنا بالرمادي بالصناعة، قاعدين محلات يعني الله يقبلها، يعني مسؤولين هسه عوائلهم مرتاحة، يعني قاعدين هنا بمحلات يعني غذارة صيف، حتى اللي يتمرض يعني ماكو مادة ماكو تودي، يعني لا راتب لا شيء، عمالة ما ظهرنا، اكو عمالة نعيش عوائلنا بها مجال، ماكو لا عمالة ولا غير.
المواطن سامي أحمد أكد عدم وجود أي مساعدات غذائية قد وصلت العوائل النازحة والساكنة في محل الحي الصناعي في الرمادي، مناشدا الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لهذه العوائل.
جينا على الصناعة ما لقينا لا خدمات لا هاي لا ديش، قاعدين بمحلات بشتنا البرد، خدمات ماكو، مساعدات ماكو، الحكومة ما جتنا، لا زارنا لا قيم مقام لا مسؤول لا محافظ لا رئيس مجلس، ما حد جانا وشاف متطلباتنا، وناجد الحكومة المركزية بتوفير خدمات للنازح.
يذكر بأن عشرات العوائل من قضاء هيت قد نزحت خارج المدينة بعد سيطرة تنظيم داعش على القضاء، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبها التنظيم بحق المدنيين هناك، حيث أقدم التنظيم على إحراق أكثر من 200 شخص من عشيرة البونمير، مما أثار الرعب والهلع لدى المواطنين وأجبرهم على ترك المدينة والنزوح إلى مناطق أخرى وسط ظروف معاشية صعبة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين ونتجه من الأنبار إلى صلاح الدين التي يعاني النازحون فيها أيضا من مصاعب معيشية وخدمية. التفاصيل من أحمد سمير.
يشكو النازحون إلى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والذين يسكنون في بعض المدارس غير المكتملة البناء وهياكل المنازل من انتشار أمراض مختلفة بسبب كثرة أعدادهم في أماكن نزوحهم مع قلة الخدمات الصحية والبلدية المقدمة لهم.
طبعا احنا نازحين في قضاء سامراء في إعدادية المعتصم، عدد السكان الموجودين في هذه المدرسة ما يقارب أكثر من 800 شخص، ازدحام، تفشت أمراض مثل الحصبة، حبة بغداد، إنفلونزا بأنواعها، وذلك بسبب النفايات المتراكمة في جوانب المدرسة، بلوعات المياه الثقيلة طايفة.
هذه الأمراض اللي اليوم شهرين دمرت حصبة، حبة بغداد، إنفلونزا بأنواعها انتشرت في هاي الأطفال، شنو ذنبنا؟ لا ولا مسؤول صحي جزارنا.
وقال مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور خالد برهان في حديثه لإذاعة العراق الحر أن دائرة صحة المحافظة شكلت فرقا طبية جوالة لزيارة أماكن تواجد النازحين، مؤكدا توجيه الفرق الصحية بتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية ومنها العلاج الخاص بمرض الليشمانيا المنتشر بين النازحين فضلا عن الأمراض الأخرى.
نعم، وصلتنا المعلومات من قبل قطاع سامراء، وتم توجيه قطاع سامراء بتشكيل فرق طبية، أيضا بمستشفى سامراء بتشكيل فرق طبية جوالة لزيارة مقرات تواجد الأخوان النازحين أخواننا، والفرق الطبية باشرت بعملها، وتم توجيه قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية ومنها العلاج الخاص بمرض الليشمانيا اللي منتشر بين النازحين، وأيضا عدد من الأمراض الأخرى اللي هي يعني سريعة الانتقال خصوصا في الأماكن اللي هي أماكن غير نظيفة ممكن قابلة لانتقال الأمراض. فوجهنا قسم الرعاية وقطاع سامراء باتخاذ اللازم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازننا، والعمل جاري إن شاء الله لمعاينة كافة الأخوان النازحين.
الناشط المدني محمود السامرائي طالب الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري للقضاء على تلك الأمراض، داعيا إلى تشكيل لجان لإنقاذ النازحين من الأمراض في أماكن نزوحهم.
بعد تفشي الأمراض الموجودة بين النازحين من حبة بغداد وبعض الأمراض، نسأل الحكومة ما هي الإجراءات اللي ستتخذ جراء هذه الأمراض، فنطالب الحكومة والجهات المختصة ومجلس المحافظة وكل الحكومات بالتحرك بسرعة في سبيل عدم إفشال أمراض وغير ذلك.
فيما أكدت عضو مجلس محافظة صلاح الدين أمير عبد الأمير وجود تدهور صحي لعدد من النازحين، مؤكدة سعي المجلس لتدليل الصعوبات أمام المواطنين وبالتعاون مع صحة صلاح الدين والقضاء على الأمراض المنتشرة.
نجد انها بتدهور في الحالات الصحيه بسبب ضعف التواصل مع المواطنين وتواجد المواطن في مناطق نائيه او كان المواطن نازح مثلا. فلذلك نسعى اليوم لتذليل هذه الصعوبات جاهدين مع مدير صحه صلاح الدين مشكورا على هذه المتابعه.
من محافظه صلاح الدين احمد سمير، اذاعه العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نقل عن مصدر في مستشفى مدينة القائم الحدودي القول أن غارة جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قرب المدينة خلال الليل قتلت 17 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية وتسعة مدنيين. تقول منظمة حقوقية أن القوات الكردية احتجزت الآلاف من العرب في مناطق أمنية في شمال العراق بعد أن تمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن اليوم أول غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بشمال سوريا شهدت اختطاف 220 مسيحيا أشوريا على الأقل هذا الأسبوع. أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قاموا خلال الأيام الماضية بخطف 100 عراقي من العشائر السنية بالقرب من مدينة تكريت، بينهم أطفال. قتل مصري وأصيب 5 آخرون بجروح بينهم رجال شرطة في انفجار 5 قنابل في عدد من الأحياء بالقاهرة. قال الجيش الأوكراني أنه بدأ اليوم بسحب أسلحته الثقيلة من الخطوط الأمامية في المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا إثر تقارير أفادت بعدم وقوع هجمات لمدة 24 ساعة متواصلة. لقي 186 شخصا حتفهم في واحدة من أسوأ حوادث الانهيارات الجليدية في شمال أفغانستان وسط توقعات باستمرار تساقط كثيف للثلوج في اليومين المقبلين. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثينا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن قانون الحماية من العنف الأسري هل يحمي المرأة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج لقاء خاص مع شخصيتين اقتصاديتين من جمهورية التشيك معنيتين بالتعاون مع العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وليلى أحمد عن قانون الحماية من العنف الأسري هل يحمي المرأة؟ ابقوا معنا.
مستمعينا، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة في كانون ثاني الماضي إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي تقدمت به الوزارة عام 2014، وقد تمت إحالة القانون إلى مجلس النواب لغرض تشريعه. هذا القانون تقول الوزارة أنه هو الأول من نوعه ضمن منظومة التشريعات والقوانين العراقية، لأنه أشار بوضوح إلى مفهوم العنف ضد المرأة وعالج قضايا العنف الأسري ووفر غطاء قانوني لاستحداث الكثير من المراكز والدوائر والمؤسسات المعنية بمعالجة هذا الملف، بما في ذلك طبعا إنشاء ملاذات آمنة للنسوة المعنفات، وقد شارك في إعداد مجموعة من الخبراء وتحت إشراف من الأمم المتحدة. القانون تضمن تعاريف وأهداف يعني لتشريعه، أيضا آليات تقديم الشكاوى والحماية والتحقيق والمحاكمة والتزامات السلطات التي تتلقى الشكاوى والعقوبات والأحكام العامة. ومن أبرز ملامح القانون حسب وزارة المرأة أنه قانون وقائي وإصلاحي وعقابي، ويوفر الرعاية اللاحقة للناجيات من العنف حسب ما تقول الوزارة. ينص القانون أيضا على إنشاء واستحداث وتشكيل لجان الإرشاد الأسري ومحكمة أسرية أو محكمة أسرة متخصصة ودوائر أمنية بهيئات مدنية. وعلى ما يبدو فإن الوزارة والعديد من منظمات المجتمع المدني وناشطيه يعولون كثيرا على تشريع هذا القانون في الحد من العنف الذي تتعرض له المرأة بشتى أشكاله. لكن هذا الموضوع يطرح العديد من التساؤلات، لعل من أولها أنه هل من الممكن أولا أن يمرر هذا القانون في مجلس النواب دون أن يخضع للمماطلة أو التأجيل أو حتى لتجاذب الأحزاب السياسية الذي لا ينتهي؟ أيضا هل سيحمي هذا القانون المرأة فعلا من العنف في حال تشريعه ضمن مجتمع كالمجتمع العراقي ما تزال العادات والأعراف العشائرية والدينية تحكم بقبضة من حديد؟ ولعل خير شاهد على ما نقول هو موضوع الشرطة المجتمعية اللي موجودة تقريبا في كل مراكز الشرطة، لكن يعني قليل جدا من النسوة من يجرؤن أن يتقدمن بشكوى إلى تلك الشرطة، نقصد الشرطة المجتمعية. أسئلة كثيرة يثيرها هذا الموضوع، لن نطيل الحديث كثيرا. معنا أولا عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري تعلق على هذا القانون فتقول:
والله وصل للبرلمان أجل إلى الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون مناقشته ثم رفعه إلى هيئة الرئاسة للقراءة فيه قراءة أولى.
ما الذي سيوفره للمرأة في حالة إقرار هذا القانون؟
يعني حقوق كثيرة، حماية المرأة من العنف الذي يتوجه لها، أعطى حق للجار للمدعي العام أن يحرك. أنت تعلمين إذا تعرضت المرأة إلى نوع من الاعتداء أو العنف داخل أسرتها لا يمكن للادعاء العام أو أي شخص من عناصر الضبط القضائي أن تحرك الشكوى إلا هي. الآن أعطى حتى للجار الذي يسير في الشارع من الممكن إذا سمع صوت المرأة أن يحرك الشكوى ضد من يعرضها للعنف. إضافة إلى أهم موضوع هو وجود الملاذات الآمنة أو الشولدر التي اليوم تحمي المرأة من تشرد من وجودها في الشارع، ملاذات تحميها من العنف. إضافة إلى عقوبات بديلة هي عقوبات الخدمة الاجتماعية لكل من يتعرض للمرأة والطفل للعنف. كثير من الحقوق يعني سيتناولها هذا القانون، وأنا من الداعمين لهذا القانون، من داعمين أن يكون هناك قانون خاص لحماية المرأة.
نعم، معنا أيضا مستمعينا معاون مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان العراقية سوسن البراك تشير إلى أنه تشريع هذا القانون بات ضرورة لأن وتيرة العنف الأسري في العراق تزايدت بشكل واضح نتيجة الظروف التي يمر بها البلد. دعونا نسمع.
والله موضوع العنف الأسري الآن بالعراق بدأت تزايد وتيرة هذا العنف وتأخذ أبعاد وأشكال مختلفة نتيجة ضغوط الحياة ونتيجة الوضع العام والضغط النفسي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني. هذه كلها يلقي ظلالة على العلاقات داخل الأسرة الواحدة، إضافة إلى موضوع الفقر والعوز اللي تمر به أغلب العوائل العراقية. خلينا نقول من أكثر صور العنف الأسري الآن شيوعا في المجتمع العراقي هي موضوع الطلاق تزايد، الزواج المبكر، الإساءة، التعنيف للأفراد الأسرة وخاصة الزوجة والأطفال. الآن المحاكم تظهر بكثير من القضايا اللي تتعلق بموضوع العلاقات الزوجية وموضوع الشك في الزوجة، موضوع إثبات النسب، موضوع اتهام المرأة بالزنا لأتفه الأسباب، كلها تقع ضمن إطار العنف الأسري. أيضا موضوع الضرب والتعدي، يعني الآن مديرية حماية الأسرة اللي تابعة لوزارة الداخلية سواء في بغداد والمحافظات تسجل كثير من الحالات اللي تأتي المرأة دائما هي المشتكية وهي المعتدى عليها، وتسجل إخبار وقدم شكوى ضد الزوج أو ضد الأكثر. طبعا أكثر الحالات هو المعتدي يكون الزوج أو الأخ أو الأب أو الأقارب.
نعم، لكن كنا قد سألنا أنه هل سيكفي القانون ليحمي المرأة، يعني تشريع القانون سيكون كافيا لحماية المرأة من العنف الأسري؟ هذا السؤال توجهنا به إلى الناشطة المدنية جنان مبارك وقد علقت بالقول:
هو العنف الأسري مو فقط في العراق، هو في كل دول العالم، بالدول الشرق الأوسط عندنا، حتى بالورث مات في المرأة يتدخلون، هي تواجه العنف من الأخ ومن الأب ومن الزوج. يعني بتلاحظين يساعدنا حالة بالمهجرين كلش واضحة هاي الشغلة مع العنف. انت تدرين الكامبين يصير بيه هواية عوائل، فبنزور الكامبينات بنفهم أحيانا وبنشوف نوبات سلوكيات، نوبات من المهجرين اللي يجون النساء
شنو يضغطون عليهم لتحشيل التؤذين تقومين تدرون بعد وضع عوائل سوري. فهذه نمينا كل الجذية ما عدا إنه العنف الأسري العادي، يعني كان ناس يعني نقول عليهم مثقفين مفكرين مش يقدر يضرب زوجته. من تعرفين العنف هو حالة إيذاء للآخر نفسي أو جسدي أو معنوي، يخلص وتكون نتيجته إيذاء، أي نوع من أنواع الإيذاء. يعني أحيانا النظرة هي عنف ضد المرأة، يعني مثلا يجون نساء مضروبات بشكل يعني مثلا جرقة وضاربها وما خلبتها بترقى على صدرها وبالأشياء يعني حيل حيل لا إنسانية، نتيجة عملية تجهيل مو فقط الجهل المنتشر، وإنما هناك عملية تجهيل للمجتمع بغية قيادته.
طيب شو ممكن يعني نحد من هاي الحالة وهاي الظاهرة؟ هل برأيك بالتشريعات ممكن أن نحد من هاي الظاهرة؟
هي التشريعات جزء، هناك أناس يفهمون شنو قانون فمن تهديد القانون يفتهم، أما اللي ما يعرف شنو قانون.
سيداتي سادتي، استمعتم للمحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي من إذاعة العراق الحر مع محمد كريم وليلى أحمد عن ما إذا كان قانون الحماية من العنف الأسري يحمي المرأة. المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي الستار عن إسهام النزوح في تطوير العمل التطوعي في البلاد.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى برنامج لقاء خاص.
من دربي أبي دي زادة دل برم
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج لقاء خاص مع شخصيتين اقتصاديتين من جمهورية التشيك.
هذه إذاعة العراق الحر. لقاء خاص. لقاء خاص برنامج دوري تستضيف فيه إذاعة العراق الحر إحدى الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لتسليط الضوء على حدث آني. لقاء خاص برنامج يعده ويقدمه هاشم علي مندي.
مستمعي الكرام، جمهورية التشيك من البلدان التي لها علاقات جيدة ومتميزة مع العراق عبر التاريخ الحديث وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يؤكد حرص الشعبين على إدامة هذه العلاقات. وقد بدرت حكومة التشيك أخيرا بفتح قنصلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات أيضا مع هذا الجزء من البلاد، ومن خلاله أيضا مع عموم العراق، بعد تذليل الصعوبات والعراقيل والمعوقات التي تقف أمام تطوير هذا المجال. نرحب للحديث حول هذا الموضوع بالسيد جيري تشابيل، عضو غرفة تجارة التشيك وكردستان، وأيضا بالسيد عادل عقيد صديق، مدير عام شركة شيرين، الوكيل الحصري لشركة شكودا التشيكية في عموم العراق. فأهلا ومرحبا بهما. نبدأ في البداية كمدخل لهذا الموضوع بالتطرق إلى الزيارة الأخيرة لوزير الزراعة والثروة المائية في إقليم كردستان إلى جمهورية التشيك للحديث عن المجالات التي تم بحثها في تطوير العلاقات بين التشيك وأربيل.
Dobrý den, děkuji za pozvání do Rádia Svobodná Evropa.
Naharkum sa'id wa shukran ala da'watikum lana li idha'at Europa al-Hurra. زيارة وزير زراعة أقليم كردستان العراق إلى التشيك من أحد نشاطات هذه الغرفة التجارية التشيكية الكردية، وهي تدل على العلاقات الطويلة والجيدة بين التشيك وأقليم كردستان العراق. وفكرة تأسيس هذه الغرفة هي لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال التشيك ورجال الأعمال أقليم كردستان العراق، ولكي تقوم بخدمة أكثر في توطيد العلاقات وزيارات متبادلة بين الطرفين.
في مجالات الزراعة والثروة المائية في خلال زيارة الوزير، هل اتفقتم على مشاريع معينة محددة للتعاون في المجالين؟
návštěva vlastně vznikla na základě.
طبعا هاي أول زيارة في هذا العام هي كانت دعوة من وزارة الزراعة التشيكية للوزير الزراعة الأقليم كردستان العراق، وكانت زيارة هي مجرد استطلاعية. وأكو آمال بأنه تصير أعمال في المستقبل. طبعا من جملة المواضيع التي تم التحدث بها هو محاولة لإرسال طلاب من أقليم كردستان العراق للكليات الزراعة في جمهورية التشيك، واطلع على القوانين والتسهيلات الموجودة في جمهورية تشيك للطلبة الوافدين للدراسة في كلياتها، وكان له رغبة كبيرة أيضا على إعادة العلاقات أو توطيد العلاقات بين أقليم كردستان وشركة زيتور للتراكتورات التي لها تاريخ طويل في العراق، حيث كان هنالك محاولات بأنه إعادة هذه العلاقات والاستفادة منهم لصيانة هذه الآليات في أقليم كردستان العراق. والمحاولة إذا كانت هنالك رغبة من هذه الشركة لأن يكون لها تواجد في أقليم كردستان العراق فرحبوا بهذه الفكرة، وطبعا القرار هي بيد الشركة الزيتور بالأخير يعني. نتائجها يعني.
المعروف أن الطبيعة الجغرافية لكردستان مشابهة إلى تشيك. التشيك لديها خبرة في مجال الغابات والأدغال والثروة الحيوانية وأيضا الصناعة الزراعية، هل يعني ذلك أن هذه الخبرات يمكن أن تصل إلى أقليم كردستان؟
určitě ano, z mého pohledu a z mých zkušeností vlastně irácký Kurdistán a Česká republika má toho společného mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát.
طبعا أكيد هنالك الكثير من الأمور التي هي متشابهة بين الأقليم وجمهورية التشيك، وهم بحكم تجربتهم خلال هذه العشر سنوات الذي هم الآن قائمين بأعمال ترميم السدود في أقليم كردستان العراق، وتجربة اللي هم يملكوها شركتهم الريا أثبتت جدارتها في صيانة هذه السدود، ولهم الرغبة الكبيرة بالاستمرارية لأنه هذه السدود تحتاج إلى صيانة مستمرة في المستقبل، ولهم تجربة جيدة في هذا المجال، ومتأكد بأنه التجارب التشيكية في هذا المجال هنالك محاولات كثيرة بأنه أن يجلبوها إلى أقليم كردستان، والأقليم تستفيد من هذه الخبرات ومن هذه التجارب الذي هم يملكونها.
بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن العلاقات التاريخية بين أقليم كردستان وكردستان بشكل عام والتشيك تعود إلى فترات طويلة. الملا مصطفى البرزاني زعيم حركة التحرر الكردية حرص بعد عودته من الملجأ والمهجر في الاتحاد السوفيتي أن يمر بجمهورية تشيك في حينها تشيكوسلوفاكيا ويزور براغ. أود أن أيضا أن أشير إلى موضوع الشركات التشيكية التي تساهم في ترميم البيوتات الأثرية في أربيل، هنالك أيضا بالتأكيد في محافظات أخرى دهوك السليمانية. إذن ستقوم غرفة التجارة أيضا بالاهتمام بالجانب الثقافي فيما يتعلق بالتعاون بين الشركات التشيكية وكردستان.
určitě ano, vlastně kultura, ať už tady z té praktické stránky, jako jsou rekonstrukce.
طبعا غرفة التجارة لها رغبة بأنه أن تقوم بدور أكبر في هذا المجال أيضا في صيانة وترميم الأماكن الأثرية في إقليم كردستان العراق.
سبق وأن أعلن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورليك السنة الماضية في أغسطس 14 أغسطس آب بأن حكومته تبحث إرسال أسلحة إلى كردستان لمحاربة داعش ضمن جهود جمهورية التشيك في محاربة الإرهاب. هل تم بحث هذا الموضوع؟ هل وصلوا إلى اتفاق لإرسال أسلحة؟ وما هي طبيعة هذه الأسلحة وحجمها؟
Tak samozřejmě situace, která je momentálně v regionu, zejména s ohledem na Daesh.
طبعا الحديث عن زيارة الوزير الخارجية التشيكي إلى أقليم كردستان العام الماضي لم يتطرق لها في زيارة وزير الزراعة في هذا الشهر، ولكن كانت هنالك حديث في هذا المجال بين الوزير الخارجية التشيكي وأيضا عند زيارة وزير داخلية أقليم كردستان إلى تشيك، هنالك الكثير من الأحاديث في هذا الموضوع، وهنالك أكيد دعم عسكري تشيكي إلى أقليم كردستان العراق لمحاربة داعش.
هذه إذاعة العراق الحر. لقاء خاص. لقاء خاص، برنامج دوري تستضيف فيه إذاعة العراق الحر إحدى الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لتسليط الضوء على حدث آني. لقاء خاص، برنامج يعده ويقدمه هاشم علي مندي.
أود أن أشكر السيد عادل عقيد صديق على مساعدتنا في الترجمة من التشيكية إلى العربية، ووصلنا إلى موضوع التطبيق الميداني لعمل الشركات التشيكية في العراق عموما. وبصفتك مدير عام شركة شيرين وأيضا وكيل حصري لشركة سكودا التشيكية في العراق، نود أن نعرف ما هي المعوقات والعراقيل أمام التعاون التجاري بين التشيك والعراق عموما وأقليم كردستان بشكل خاص من خلال تجربة شركتكم.
طبعا شكرا على دعوتكم لنا في إذاعة أوروبا الحرة. التجربة هي تجربة شاقة، يعني لأنه في بداية الأمر ما كنا نتوقع بأنه الأوضاع تسير بهذا الاتجاه. كانت محاولاتنا في بداية الأمر جادة بأنه نفتح أو نبدأ في افتتاح فرع الشكودا في بغداد قبل ما أن تكون في أربيل. طالت الأيام والأشهر وعدم استقرار الوضع في العراق، فقمنا واختارينا المدينة الثانية والتي هي نعتبرها عاصمة ثانية في العراق اللي هي أربيل بافتتاح الفرع. ومرينا بتجارب جدا صعبة، منها بأنه الحركة، احنا وكلاء الشكودا في عموم العراق ولنا الرغبة بتوسيع عملنا في جميع مدن العراق وجميع العراق يعني، بس للأسباب الأمنية نلاقي صعوبات جدا كبيرة. وإحنا مرتاحين الحمد لله بأنه على الأقل هالثلاث محافظات في أقليم كردستان استطعنا أن نلعب دور كبير وأن نؤسس هذه الشركة وأن نوسع نشاطنا، بس أصبحت الحركة ضيقة مع المحافظات الأخرى لأسباب أمنية وأسباب أخرى اللي هي الروتين الموجود في العراق والمشاكل، مشاكل الدوائر ومشاكل الالتزامات مع المحافظات الأخرى. وثاني شيء البنوك، سيستم يعني نظام البنوك ما موجودة لا في أقليم كردستان العراق ولا في العراق عام يعني. فطبعا الشركات في كل العالم، أي بلد من ما موجود بها نظام بنوك يصعب عليها بأنه العمل وتوسيع عملها، لأنه الشركات في كل العالم تعتمد على البنوك في عمليات التجارية والتوسيع والبيع والشراء. طبعا هذا النظام ما موجود عندنا، فصعب علينا جدا بأنه الحركة والعمل، بس نحاول بأنه نصمت بلك يعني نتأمل بأنه العام المقبل تكون أحسن والعام المقبل أحسن، وهذه ثمان سنوات وإحنا ماشيين ودنشوف بأنه وين راح نتوصل يعني.
نعم، في الحقيقة علاقات جمهورية تشيك كما ذكرنا في البداية علاقات وطيدة تاريخية. تشيك كانت ملجأ للمثقفين والسياسيين العراقيين منذ الستينات، كانت هناك جمعية للدفاع عن الشعب العراقي برئاسة الشاعر الكبير محمد مهدي الجوائري. وأيضا هذه الإذاعة، إذاعة العراق الحر، أنشئت في براغ في عام 98 مناهضة النظام السابق وخدمة الشعب العراقي وحركته التحررية من هذا النظام. في الختام نشكر السيد جيري تشبيل عضو غرفة التجارة المشتركة التشيكية مع أقليم كردستان، والسيد عادل عقيد صديق مدير عام شركة شيرين وأيضا الوكيل الحصري لشركة شكودا للسيارات التشيكية في عموم العراق على هذا الحديث.
كنتم مع برنامج لقاء خاص. لقاء خاص يمكنكم متابعته بعد البث على موقعنا الإلكتروني iraqhor.org iraqhurr.org. لقاء خاص أعده وقدمه لكم هاشم علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.